بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد لشرح كتاب التوحيد للإمام العلامة الرباني محيي السنة مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 35. قال الشيخ: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الباب فيه بيان أن العبد ينبغي أن يتدلل لله ويخضع له مع المحبة، وأن يديم الضراعة إلى الله تعالى والتذلل وإظهار الحاجة لله تعالى. فلذلك لا ينبغي أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه يقول إن شئت أن تغفر لي فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر. وهذا كلام يعني مشرب بالكبر. لا ينبغي الإنسان أن يكون مقاله إلى الله تعالى ومع الله بهذا المقال، بل كما قال في الحديث: لا يقول أحدكم، يعني ينهى عن هذا القول، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. فلا بد من إظهار التدلل لله تعالى، وأن العبد لا يستغني عن الله طرفة عين. ولذلك من لم يكن كذلك فإن في فعله عدم تحقيق التوحيد على وجه الكمال، وعدم تحقيق جناب الربوبية وجناب الأسماء الصفات أسماء الصفات لله تعالى. فمن كمال توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته أن إذا خاطبت الله تعالى أن تتذلل له، لأنه هو الخالق والمالك الرازق. من أين لك هذا الذي إذا منعك الله ولذا تتخير؟ من أين لك هذا؟ من الذي سيهابك؟ إنما هو الله تعالى. حتى ما يهابك الناس إنما هذا ليكون بإرادة الله تعالى ومشيئته. فلذا ينبغي أن يحذر من هذه المقالة. والشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ينبه إلى مسائل دقيقة. فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنك لست محتاج، وكأنك يعني إذا حرمت من ذلك لا تبالي. ده لا ينبغي. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة في الصحيح هي في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وذكر في اللفظ الآخر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل، لا يقول أحدكم إن شئت اغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، وثم قال اللهم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني لا تسأل لا في المغفرة ولا في الرحمة وتتردد، إنما أجزم بالقول ولا تقول هذه المقالة التي هي تنقص توحيدك وكماله الذي ينبغي أن تسعى إليه. ولذا قال: فإن الله لا مكره له، يعني الله تعالى غني عن العباد سبحانه وتعالى، العزيز القهار الجبروت له سبحانه، المقيت هو الله تعالى، له الخلق وله الأسماء الكاملة وله الألوهية، فلا ينبغي لأحد من الناس أن يتكبر على الله وأن يتخير في عطاء الله، وإنما ينبغي أن يجزم بالمقالة وهو يتدلل في قوله إلى الله تعالى، هذا الذي ينبغي. ورحمة الله واسعة، من ذا الذي يستغني عنها؟ من هذا العبد الذي يستغنى عن رحمة الله التي لا يهبها إلا الله؟ من هذا اللي يقول اللهم ارحمني إن شئت، وإن شئت لا ترحمني؟ طيب إذا لم رحمك الله من سيرحمك غير الله تعالى؟ ستبول بالخسران، لا رحمة في الدنيا ولا رحمة في الآخرة. هذا أمر ينبغي الحذر منه، لأن عطاء الله تعالى بكن فيكون. ولذلك جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أطل البحر. انظر المخيط، الإبرة هذه دخلتها في البحر إيش تحمل معه من ماء؟ شيء لا يذكر، والحديث في صحيح مسلم. إذن عطاء الله تعالى لا حد له ولا غنى لأحد عنه، فينبغي الإنسان يحذر من هذه الألفاظ. وأيضا الله تعالى إذا قال الشيء كن فيكون، وكلمات الله تعالى لا حد لها. يقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أن أشجار الدنيا هذه كلها مما نعلم وما لا نعلم كلها أقلام، والبحر هذا ومن بعد سبعة أبحار وما شاء الله كلها مداد، هذه الأقلام وهذه المداد يكتب بها كلمات الله تعالى، لا تنفد ولو تكسرت الأقلام ونفد لا تنفد ما لها حد كلمات الله تعالى. فهنا ينبغي الإنسان أن يعلم أن الله تعالى محيط بكل شيء، واهب كل شيء، وجوده ووجود الإنسان وغير الإنسان، وهو الذي يرحمه ويعطيه ويسلبه إن شاء. فهذا أمر ينبغي الحذر منه، لأن القائل بهذا في خلل في تعظيمه لله تعالى ومشعر بالاستغناء، ومن ذا الذي يستغني عن الله تعالى؟ فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والشيخ أورد هذا محذرا لمن يعني يأتي بهذا ولا ينتبه، فهذا من الأمور التي فيها خلل التوحيد. لكن هناك يعني أمور ليس فيها تعليق، قد ترد بصيغة إن شاء الله، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أعرابيا وكان عليه حمى شديدة، فقال له الرسول: طهور إن شاء الله، فقال: بلى، يعني يرد الكلمة من جهله، بل هي حمى تفور، تزاور حمى تفور على شيخ تزاوره القبور، يعني تقول للقبر يعني. قال بلى، ومات في حينها. قول النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا ليست على وجه التعليق، لم يقول يعني طهور يعني بمعلقها بالمشيئة، إن شاء أجعلها طهور إن شاء لم يجعلها، لا، إنما هي من باب الإخبار، من باب الإخبار، يعني ستكون طهور يعني لك، ولا شك أعطى الله تعالى خير عظيم. وأيضا قالوا من باب التبرك، من باب التبرك. ولذلك يذكر أهل العلم في مسألة الاستثناء في الإيمان، إذا قيل لك هل أنت مؤمن، ما تقول؟ تقول نعم أنا مؤمن بالجزم يعني. لكن من قال مؤمن إن شاء الله، قالوا إن قالها تعليقا فلا يجوز، لا يعلقها، لابد أن يجزم. لكن إذا قالها تبركا أو إخبارا لا بأس في هذا، هذا ليس فيه محظور، إنما المحظور في أن تعلق. وهكذا قال الله تعالى في كتاب في سورة يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال تعالى: ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون. فهذه يعني الألفاظ إذا كان قصد بها الإخبار أو من باب التبرك قالها فلا نهي فيها، وإنما النهي هنا جاء في أن يعلق الأمر بالمشيئة ثم يستجدي الله ويطلب الله، هذا الذي جاء فيه النهي، بارك الله فيكم. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا أيضا باب عظيم فيه بيان يعني تعظيم الله تعالى وتوحيده وكمال التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات أيضا، يعني لابد كمال التوحيد أن يكون في كل التوحيد. ومن يعني قال هذا القول يعني بمعنى عبد يعني أحد في عبودته البشر، هذا لم يأتي بتوحيد الربوبية، لأن العبودية الخالصة لله تعالى بمعنى لا أحد عبدا لأحد على الصحيح من الوجود والحقيقة إلا لله تعالى. فعبودية البشر لله عبودية حقيقية فيها قهر وفي اختيار سبحانه، هكذا أراد الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا مصرف للكون ولا لمن فيه إلا الله تعالى، ولا أحد مع الله يتصرف في هذا الأمر. إذن العبودية التي على هذا الوجه لا تكون إلا لله. فهنا قال: باب لا يقول عبدي وأمتي، يعني معنى ينسب إليه اللفظة، وفي يعني احتمال أنها تعني شيء على ظاهر اللفظ، يعني إخراجها من عبودية الله تعالى. هذا من باب الحذر من الألفاظ، أن الألفاظ ينبغي أن تكون متماشية مع عقيدة المسلم، وأن يحذر مما فيه شيء يعني يشكل في اللفظ. ولذلك قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، قال لا يقول، يعني بمعنى يمنع، لا يقول أحد، نهي، لا يقول أحدكم أطعم ربك. هنا في قوله أطعم ربك أي بمعنى أطعم، يعني يقول لعبد آخر، يقول يا عبد أنت أطعم ربك، يعني أطعم مالكك، أطعم مولاك. هذا فيها يعني خطاب لعبد يخاطبه يقول أطعم ربك، هذه فيها اللفظة هكذا، لا ينبغي يقول، لا قل له أطعم مولاك، نعم أطعم سيدك، أطعم هذا الذي اشتراك بهذه اللفظة الذي فيه وضوح. أما أطعم ربك فيها يعني لفظ يعني احتمالات فيه لا شك أن الإنسان لا يقصد هذا، لكن لا ينبغي حتى يقول هذا حتى لا يفهم منه خطأ. فالسلامة لا يعدلها شيء حتى في اللفظ. ولذلك عندما منع قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضّع ربك، قال وليقل، أعطاك البديل الذي ما أيسر منه وأسهل منه ويأتي بالمعنى الذي لا إشكال فيه ولا خلاف في معناه. قال سيدي مولاي سيدك مولاك، كيف لا؟ وهكذا. ولا يقول أحدكم عبدي، لا شك أنه من حيث الملك والعبودية هذه التي الله تعالى يعني شرعها للعبيد الذين هم يعني نتاج الجهاد في سبيل الله تعالى واستعبادهم حق، هذا أمر الله تعالى به وهو موجود. لكن لا يعني أنك تقول عبدي ويكون ظاهر كلام فيه معنى يخالف العبودية لله تعالى. قال وليقل فتايا، شوف كلمة هذا بديل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتاتي وغلامي، وهكذا. إذا في إنكار لهذا اللفظ من باب أنه مكروه لأنه يعطي معنى قد يفهم على وجه الخطأ، يفهم على وجه الخطأ، فينبغي المقصود بها ما يناسب يعني الشيء الذي ليس فيه تعبيد هذا. وقال وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي هذه السيادة معروفة بمعنى يعني سيده بمعنى صاحب النعمة عليه، يعمل لديه أو عنده موجود يؤكله يشربه يفعله هذه نعمة يعني من نعم الله تعالى عليه، ليست نعمة كنعمة الله تعالى على عبده الذي العبودية المطلقة. مولاي أيضا من حيث موالي، معروفة هذه الكلمة عند العرب قديما يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهكذا. لا تقولوا مولاي إنما مولاكم الله، هذه في الحديث الصحيح في نهي لا تقولوا مولاي إنما مولاكم الله، لكن هذا الحديث أعله بعض أهل العلم، قالوا هذه لفظة شاذة. فالصحيح جواز إطلاق لفظ مولاي وسيدي كما جاء في الحديث الذي معنا، وهو حديث صحيح لا يعني خلاف في يعني تخريجه وإراده، لأن هنا المعنى المولى معنى السيادة التي هي سيادة نسبية ليست سيادة مطلقة كسيادة الله تعالى على عباده. وهكذا أيضا يعني يكون هذا مولى يعني ليست يعني موالاة مطلقة، وإنما هي مولى يعني من ما شرع الله تعالى. وهكذا إذن إذا تبين هذا عرفنا ما ينبغي أن يقال في مثل هذه اللفظة. ولذلك قال في الحديث والحديث صريح لا تقل، ثم قال قل، فبين ما الذي ينبغي وماذا لا ينبغي. هناك أيضا يعني في أمور الإضافة فيها إلى غير تكليف، هذه لا بأس فيها قال العلم، لأن حقيقة العبودية لا تصور فيها. لما تقول رب الدار، رب الدار يعني ما يكون رب دار، لا تكون يعني إله أصلا هي، وإنما هي رب الدار أي بمعنى صاحب الدار مالك الدار، رب المنزل رب المال رب السيارة رب كذا، هذا بمعنى جاءت بلفظ الملك. وهذه أمور لا خلافة في جوازها، لأن الذهن لا يذهب فيها إلى الربوبية بمعنى الألوهية وبمعنى الربوبية التي هي توحيد الربوبية فيها وأسماء الصفات، فهذه أمرها أظهر ولا خلاف فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم هذا حديث صحيح، وأيضا الحديث هذا داخل في باب يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن من كمال التوحيد أن الإنسان ينتبه في ألفاظه مما يخل في توحيده، فينبغي تعظيم الله تعالى في كل ما يتعلق بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. وهذا الباب باب مهم لا شك. فقال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله، من سأل بالله، يعني يقول لك اسألك أسألك بالله أن تعطيني شيء الفلاني، أسألك بالله أن تفعل لي شيء الفلاني، وهكذا. قال من سأل بالله، أي بمعنى سألك وأدخل الله تعالى في سؤاله، كأنه يعني إيش؟ يعني تعظيما لله تعالى أنك لن ترده، هكذا. فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة؟ والله المستعان. فهو توسل بالله تعالى عليك. ولهذا كان من تعظيم الله ومن الواجب أن لا يرد من سأل بالله تعالى، وإن كان في المسألة تفصيل، وكان في المسألة تفصيل، أي بمعنى ليس كل من قال هذا يعطى ويجاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون من كلام أهل العلم أن السائل إن هو سأل بالله حرام أن يرد مطلقا. أسألك بالله أن تعطيني القارورة الخمر هذه، لا ما أعطيك إلا، ولا ينبغي أن تقول هذا الكلام، وهكذا. لكن لو سألك بالله فيما يكون فيه قرب، أسألك بالله أن تعطيني 10 ريال، أنا إنسان فقير، هذه يقولوا يجب أن تعطي، لأن أولا سألك بالله، حتى لو كان تظن ويغلب على ظنك أنه كذاب، ثم أنها صدقة ما تبعد عنك، ما تبعد عنك. إذن هو يقول يجب في مثل هذه الحالة. نعم، يعني إذن هنا باب يعني فيه خير عظيم، فلا ينبغي أن يرد مثل هذا الباب. وهكذا أما من سألك في أمر محرم فلا يجوز. وهكذا أيضا أن السائل بالله قد تجيبه إجابة، وأيضا قد لا تجيبه في أمر ليس هذا ولا هذا. يعني قال لك أسألك بالله أن تعطيني يعني هذا اللباس الذي عليك الطيب، فأنت هنا مخير، إن كان عندك بديل وعندك قادر والحمد لله ربنا فات عليه لا بأس أن تعطي أو لا أن تعطي، لكن كنت والله أنت يعني متزين بثوبك هذا ولا يعني في غض، ترى أنه يعني مما يعني ما يمنعك أن تقول لا، لأن هنا مسألة فيها تخير وليست قربة هذه إلى الله تعالى محضة. فإذا هنا حصل التفصيل في مثل هذه الأمور. وجاء في الأحاديث يعني أن من سألكم، يعني في ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دعاكم يعني الإنسان إلى وليمة، إذا دعاك إلى وليمة، فإن من دعا إلى الوليمة لا يعني يرد، إنما تجاب الوليمة. وجاء الشرع يعني فيها بيعني أنك لا ترد فتذهب، فإن كنت فاطرا تأكل وإن كنت صائما تدعو له. الحديث إذن هنا إذا دعيت إلى يعني وليمة عرس، لأن العرس هذا أمر مستحب ومن شرع الله تعالى وفيه إشاعة، لأن فلان تزوج فلانة وهكذا أمر محبوب عند الناس، وتبرك له وهكذا هذا أمر محبوب، لكن نقول هل هذا واجب؟ نقول نعم، لفظ الحديث يدل على أنه واجب، نعم، ثم فيه خير ومودة وقربة لأخيك المسلم لا شك فيه، لكن قد تمتنع أحيانا. بماذا؟ إن كان في هذا العرس يعني فيه أمور محذورة، ما هي؟ إن كان صاحب العرس هذا من المهجور من أصل البدع لا تذهب إليه، أو كان فيه منكر، هذا العرس فيه منكر، ولذلك قالوا إن كان فيه منكر وتستطيع أن تذهب وتنكر المنكر لا بأس أن تذهب، وإلا لا تذهب. وهكذا، أو فيه مشقة عليك لا تستطيع، والله فلان اتصل بك من تونس وأنت في الجزائر ولا في المغرب وعزمك، يكلفك هذا طيران ومشقة، لا يلزمك، والله تعتذر، قل يا أخي والله مشقة وكذا، تعتذر ما يلزمك. إذن هنا فيه ضوابط هذا. فإن كان الأمر فيه مقدرة في مسألة مناسبة الزواج فإنك تذهب، وهذا هو الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا، أو أن إنسان دعاك لمأدبة غداء، انظر اترك العرس، مأدبة غداء، تعال تفضل عندي اليوم، أنا عندي غداء وكذا وعندي فلان كذا فلان فلان، كل هذه فيها تفصيل هذا، يعني الذي ينبغي أن تذهب من باب إدخال السرور على أخيك المسلم وهكذا. لكن إذا كان فيه شيء يعني في هذه الدعوة منة عليك أو تنقص فلا تذهب. هكذا إذا مسألة فيها تفصيل، فمن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله أعيذك بالله أن لا تفعل هذا، وهو أمر ترى فيه تعظيم لله تعالى أولا، ثم أنت قادر أن لا تفعله، فاستعاذ بالله إذن تعيذ بالله. قال فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، هذه ومن صنع دعاكم بمعنى المناسبة اللي ذكرناها، ومن صنع عليكم معروف فكافئوه، لا شك هذه المكافأة. لماذا؟ إذا أعطاك مثلا يعني مكافأة، أعطاك شيء، فإن أعطاك المكافأة وجب عليك أن ترد مثلها، كما قال أهل العلم أن ترد مثلها، وإن جعلت خيرا منها أكثر هذا كان أفضل، هذا كان أفضل. وهكذا، أما دونها فلا ينبغي إلا أن كنت ما تستطيع. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إذا ما استطعت هنا في مكافأة أعظم من مكافأته، هي أخطان الدنيا أعطاك، ما هي مكافأتك أنت؟ أن تدعو له، اللهم بارك فلان، اللهم عنه، اللهم وسع له في ماله، اللهم بارك في تدعو له، قل حتى تشعر بأنك قد كافأته بزيادة. بهذه يعني القضايا الشرعية ينبغي الإنسان يتأمل فيها على ما جاء في الأحاديث، ولا سيما ما كان فيها يعني الأمر بالفعل يفعله، ما دام أنه في قربة أو احتمال قربة وليس فيه مضرة وليس فيه نهي. أما ما كان فيه نهي فإن كما فصلنا، سواء كان في يعني طلب الشيء أو استعادة بالشيء أو أيضا يعني في المكافآت وغير ذلك. ثم قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا يعني جاء بعد الباب الذي مضى، بمعنى أمر عظيم لا ينبغي. كل واحد إذا كان يعني بغى منك يعني قارورة عسل قال لك يعني أسألك بالله أن تعطيني هذه القارورة، يريد حجرك، هذا ما ينبغي يا أخي. عظم الله تعالى في الذي يستحق التعظيم، يعني وقال ولذلك قال لا يسأل بوجه إلا الجنة، هذا الذي ينبغي أن تكون بالله. فهذه مسألة يعني لا بد فيها. قال عن جابر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وهذا أيضا الحديث الذي جاء في هذا الباب، والباب هذا فيه أيضا بيان يعني أن الإنسان ينبغي دائما أن يعظم الله تعالى، وتعظيم الله تعالى يعني من الأمور التي تجب على المسلم، يعني تعظيم الله تعالى في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته، هذا من الأمور التي يعني ينبغي الإنسان دائما أن يعني يكون فيها دقيق. وإذا عظم الله تعالى أمامه أن يعظم الله تعالى، وتعظيم الله تعالى في الأمور التي جاءت فيها يعني مثل هذه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن أعظم ما يتطلع إليه الإنسان في حياته وبعد مماته، فالجنة هذه لا تكون إلا بالله تعالى، وهو مالك هذا الأمر بأن يقدر لك قدرا سبحانه أن تكون أهل الجنة. كل شيء هالك لوجهه هو الذي يقدر هذه الأمور، فإذا سألت بهذه الأمور بالله تعالى فاسأل الجنة. ومع ذلك يعني إذا جاء من سأل مثل ما مر في الدرس الذي مضى الوجه اللي ذكرنا فإنه يعني جاء فيه التفصيل. فالمراد أن لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله، إذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله فاسأله بوجهه الجنة، والخلق لا يقدرون على أعطاء الجنة أبدا، ما يستطيعون، لكن هنا تسأل الله تعالى لأن هذا ملك لله وحق لله مطلق، فهذا باب لا يرد من سأله، من سأل الله هذا الباب هذا لا يرد. أما الأمور الدنيوية فإنها من مقدور العبد. ها؟ نعم، إذا سألت اسأل الله تعالى بأن يدخلك الجنة، وسؤالك الله تعالى بأن يدخلك الجنة يشمل أنك تتعوذ من دخول النار، لا شك بذلك، لا تتعوذ هنا من دخول النار، لأن سؤالك الجنة، ومن دخل الجنة لا، من دخل الجنة لا يدخل النار، إذن هنا يتضمن أن يجنبك الله تعالى النار ويدخلك الجنة. لكن هل للمسلم يقول والله أنا أكتفي بهذا، أسأل الله الجنة كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة، ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ولا يفعل؟ ولا قال أنا قد سألت الله الجنة، والله تعالى إذا سأل الجنة ما يرد. قل لا، الله تعالى أمر بأوامر وكلف بتكاليف، ومن يعني جاء بهذه التكاليف عظم الله فيها رضي الله عنه وأدخله الجنة، ومن أبى وأصر ومشى بهواه وطغى وتجبر فهذا يعني لا قيمة لسؤاله، سؤال لا قيمة له، لأن يعني هنا الدعاء سبب، سبب، والسبب لابد يعني أنت الآن تقول تعتمد على الله تعالى أن يدخلك الجنة بهذا السؤال. طيب هذا السؤال يحتاج إلى عمل ولا؟ وهذا التوكل على الله. التوكل على الله ماذا يلزمه؟ أن تعمل. التوكل على الله معنى إيش؟ معناه أنك تفضي الأمر لله تعالى كاملا، اعتماد القلب على الله تعالى في كل أمر يريده. قالوا العلماء مع ثلاث أسباب. إذا اسأل الله الجنة واعمل بأسباب الجنة. ما هي أسباب الجنة؟ أن توحد الله حق التوحيد، ولا تشرك بالله تعالى شيئا أبدا، لا صغير ولا كبير، وأن تتجنب كل ما يخل بالتوحيد صغير وكبير، وأن تأتي بكمال التوحيد، وتتجنب المعاصي كبيرة وصغيرة، لأنك إذا وقعت المعاصي كبيرها قد تعذب على قدر معصيتك ثم تؤول الجنة. فهنا لابد الإنسان يعني يفهم هذه النصوص ومعانيها كما يعني جاءت في الشرع وبينها العلماء ووضحوها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم. نعم، شوف إذا كان في أسئلة من إخواننا، وصلها أبو يحيى، نشوف. يقول هنا زوج يطلب من زوجته البحث عن هاتفها، زوج يطلب من زوجته البحث عن هاتفها، الكشف على الاتصالات التي وردت لها، فتقول له أمر لا يعنيك، فهل هي على صواب؟ لا، هذا خاطئة، هذه ما عرفت الأدلة الشرعية التي تجبرها على طاعة الزوج في خاصة في المسألة هذه وأمثالها. لأن الله تعالى، وهذه يعني الناس يعني ما يتفقهون لهذه الآية العظيمة في العلاقة بين الزوجين، يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، أي بماذا؟ الرجال قوامون على النساء، يعني قوامة كاملة، بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا تفضيل الله تعالى، فضل الرجل على المرأة، وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل يدفع مهر مقابل بضع، إذا محافظة البضع هذا أن يحافظ على هذه الزوجة وينفق عليها مأكلها مشربها ملبسها مدخلها مخرجها، كل شيء متعلق به، ومع ذلك هو قوام ليس قائم، يأمرها بالتوحيد، يأمرها بالصلاة، يأمرها رمضان تصوم، يأمرها بكل شيء، ليست هي اللي تأمره، هو الذي يأمرها. ولذلك من حقه إذا دخل يقول هاتي جوالك، هاتي اللابتوب حقي، هاتي كذا، ويدور فتش فيه وينظر فيه ويشوف هل في خلل في القوامة أو ليس في خلل، هل تطيعه وتطيع الله تعالى فيه أو لا، من حقي هذا. لكن المشكلة هنا الجهل والكبر وفساد الناس في آخر الزمان وهكذا، يقول لك ما لك دخل أنت، كيف ما لي دخل أنت؟ يعني تنظرين في الجوال، تراسلين فلان وفلان وفلان وتعملين ما شئتي من خلفي وأنا جالس هنا، إيش هذا، صورة كذا كركوس وما يقال، أعوذ بالله. لا، هذه يعني مخطئة ولم تعرف يعني حق الزوج. طيب، يقول سؤال خارج عن الدرس، رجل يخرج الزكاة في رمضان من كل عام، فهل يجوز أن يؤخرها بسبب فيروس كورونا؟ إن وضعيته المالية غير واضحة. إذا كان هناك ما يمنع، في شيء يمنع، يعني فلوسك مثلا في البنك ما عندك مجال تحصلها، فلوسك في البلد الفلانية ما تسافر إليها، هنا مانع شرعي، أنت معذور. أما أن تقول لا والله أنا الآن يعني أؤخرها حتى أشوف أعيش ولا ما أعيش، لا 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 غير صحيح. أو تقول يعني هنا هو يذكر يقول يعني بسبب فيروس كورونا، إيش علاقة فيروس كورونا؟ إذا كان المال عندك والفقر، بل العكس، الآن الناس في حاجة للمال، الآن الناس توقفت أعمالهم في بيوتهم جالسين، خاصة العمالة التي تكتسب يوميا يعني تعطلت، مساكين ما يجدون ما يأكلوا ويشربوا، بعضهم طردوا عمالهم، فهناك الناس في حاجة الآن للزكاة، فلا تبخل بها. لكن إذا كان عذر شرعي وجيه المسألة تختلف، لا شك في ذلك. نعم. يقول أحيانا يأتي شخص ويسأل الله حينما نعطيه شيئا، يقول أعطاك الله، أعطاك فلان أعطاك فلان ولي خيرا ويحفظك، فهل إيش هذا؟ ما فهمت، أعطاك فلان ولي خيرا ولا إيش هذا؟ ويحفظك فهل نسترجع منه ما أعطينا؟ ما فهمت التعقيب هذا على الكلام هذا، لأن لو في شيء لفظة يمكن عامية يستعملوها الإخوان أو شيء، الله أعلم، ما تبين لي المسألة في هذه. طيب، بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، جزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.